ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى الثانية ظهرا جولة المنتصف، وهذه عناوينها: الاحتلال ينبش مقبرة إسلامية في يافا للبناء فوقها في ظل تصاعد الاستيطان والتطهير العرقي الصامت بدعم أمريكا. ناد الأسير يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية لخمسة من الأسرى المضربين. صرف دفعة مالية لذوي شهداء وجرح مسيرة العودة، ووزارة المالية تطلع هيئة حقوقية قراراتها الجديدة للتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية بغزة. سعدتم مساء مستمعينا الكرام، الجولة يقرأها عليكم غازل علوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبشت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي عشرات القبور في المقبرة الإسلامية في يافا تعود لعهد الدولة العثمانية. ووفقا لصحيفة أرتس العبرية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت العمل في المقبرة الأسبوع الماضي قبل أن يتوقف عقب التماس قدمته الهيئة الإسلامية والمسيحية لحماية المقدسات. وأوضحت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية بنبش القبور جاءت بدعم من بلدية تل أبيب الإسرائيلية، التي دفعت باتجاه مخطط البناء على الرغم من معارضة السكان هناك. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. كشفت صحيفة هارتس العبرية الصادرة اليوم نقابة عن أن بلدية تل أبيب بدأت بدفع مخطط للبناء على أرض مقبرة إسلامية في مدينة يافا وسط فلسطين المحتلة عام 48، رغم معارضة السكان الفلسطينيين في المدينة. الصحيفة العبرية ذكرت أن بلدية الاحتلال تسعى لإنشاء مركز لرعاية المشردين اليهود على الأرض التي تقوم فيها مقابر إسلامية منذ العهد العثماني. وأشارت إلى أن الهيئة الإسلامية في يافا قدمت التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد المخطط، ما اضطر الأخيرة لوقفه مؤقتا. ونوهت إلى أن بلدية تل أبيب كانت قد بدأت العمل في الموقع المذكور الأسبوع الماضي. هارتس أوضحت أن المخطط يتكون من عمارة تتألف من ثلاثة طوابق وتضم ملجأ للمشردين ومحلات تجارية في المكان. وقالت إن عملية تجريف في المكان كشفت عن وجود عشرات القبور التي تحتوي على عظام بشرية وفقا لتقديرات تستند إلى طبيعة الدفن وغيرها من البيانات التاريخية، فإن المكان مقبرة إسلامية تعود للفترة العثمانية، وأدى العثور على الهياكل العظمية إلى وقف أعمال الهدم على الفور بعد احتجاجات من جانب سكان يافا وأعضاء الهيئة الإسلامية على البناء. طواقم الاحتلال فتحت العشرات من القبور، وكان بعضها يحتوي على هياكل عظمية لبالغين وأطفال، ومن حولها عشرات الصناديق المحتوية على عظام وجماجم بكميات كبيرة بغرض نقلها للدفن في مكان آخر. وأكدت الهيئة الإسلامية في الالتماس أنه إذا بدأ العمل فستحدث أضرار جسيمة في المقبرة، وكتب الملتمسون: الأعمال في المقبرة تؤذي، من بين أمور أخرى قدسية ومشاعر المسلمين في الداخل والعالم ككل. وقال المحامي رمزي كتلات الذي قدم التماسا إن الخطط المتعلقة بالمقبرة تشكل انتهاكا خطيرا ظاهرا ومتعمدا للحق الدستوري في كرامة الموتى. وأضاف: البلدية وسلطة الآثار الإسرائيلية تعملان من خلال دوس كرامة الموتى والمشاعر الدينية الإسلامية بقدم غليظة. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على المقبرة، إذ دهمت الشرطة الإسرائيلية المقبرة في 25 من إبريل نيسان 2018 خلال أعمال الحفريات في الموقع. وأدى العثور على قبور إسلامية في الموقع إلى استنفار نشطاء المدينة الذين قاموا بجمع عظام ورفات الموتى الذين نبشت قبورهم وجمعها ودفنها في مكان جديد. وأثار الأمر آنذاك غضب واستياء العديد من النشطاء الذين اعتبروا الخطوة اعتداء على حرمة الأموات والمقابر يجب التصدي له شعبيا وقانونيا وسياسيا. إلى ذلك، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن حكومة الاحتلال تواصل مسلسل التطهير العرقي والتهويد في القدس المحتلة. وأكد المكتب أن تصاعد مسلسل التطهير يأتي بعد أن صعدت من وتيرة ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والضرب بعرض الحائط قرارات الشريعة الدولية، مستغلة الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل. هذا التقرير يوضح التفاصيل.
يتواصل مسلسل الاستيطان والتهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن صعدت حكومة الاحتلال من وتيرة ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، مستغلة الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل. ففي تقرير أسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد أن محكمة الاحتلال المركزية بالقدس صادقت على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية، وذلك بعد أن ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل. تقرير المكتب الوطني قال إن إخطارات الهدم تأتي في سلوان وتخومها ضمن مخطط مسمى بمخطط هيكلي القدس القديمة وضواحيها، ويقضي بوضع جميع المساحات ومسطحات الأراضي في سلوان بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان والحارة الوسطى كمناطق ممنوعة للبناء والسكن، وتم تصنيفها كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة ومناطق طبيعية. كما تخطط بلدية الاحتلال لإقامة فندق على جبل المكبر، حيث يعمل رجل الأعمال المعروف رامي ليفي على إقامة هذا الفندق في متنزه قصر المندوب السامي الواقع على جبل المكبر بتكلفة تقدر ب 150 مليون شيكل، حيث سيضم الفندق حوالي 180 غرفة ووحدة سكنية. وذكر تقرير المكتب الوطني أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بوضع اليد على قرابة 51 ألف دونم في منطقة الأغوار والتي تقع وفقا للخرائط الجوية في الشرق من منطقة تيسير وصولا إلى منطقة الرأس الأحمر وعطوف إلى خربة مكحول وسمرة. وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي فطاط في خربة ينون التابعة لأراضي بلدة عقربة جنوب نابلس في شفا الغور تفيد بتحويل مئات الدنومات إلى محمية طبيعية. وبهذا القرار تمنع قوات الاحتلال المواطنين من دخول هذه الأراضي المزروعة بالزيتون ومحاصيل أخرى بحجة أنها محمية طبيعية يمنع دخول المواطنين إليها على طريق تخصيصها كما هي العادة في مثل هذه الحالة لتوسيع مستوطنة إيتمار بحيث تصل حدودها إلى الجبال المطلة على منطقة الأغوار.
اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك للاحتفال بما يسمى عيد الفصح اليهودي تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر في القدس إن نحو 170 مستوطنا يتقدمهم قائد شرطة الاحتلال بالقدس اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وكانت جمعية للمستوطنين نشرت دعوات للاقتحام وأداء شعائر تلمودية في الأقصى بين يوم الأحد إلى الخميس المقبل، وذلك احتفالا بعيد الفصح. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين خلال مداهمة بمدن الضفة الغربية المحتلة. وادعى جيش الاحتلال أن المعتقلين من بين المطلوبين، وجرى تحويلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق المختلفة. واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين عقب اقتحام منازلهم في محافظة الخليل جنوب الضفة وعلى حواجز عسكرية مفاجئة قبل أن تفرج على 2 منهما. في السياق أيضا، اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل الفتى صامد جهاد جعارة والفتى جعارة نجل محرر مبعد. وفي حين اعتقلت شاب سامي الطيطي عقب اقتحام منزليهما. وفي المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عبيدة ومحمود الرجبي عقب اقتحام منزليهما وافرجت عنهما لاحقا. في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة الواقعة وسط الضفة، واعتقلت شابين بعد تخريبها للمنازل. وقال مصدر من المخيم إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عثمان عمر نخلة من منزله، وقامت بعمل تفتيش دقيق وتكسير أثاث المنزل والتحقيق مع الأهالي. قال نادي الأسير الفلسطيني إن 5 أسرى مضربون عن الطعام في سجون الاحتلال يعانون أوضاعا صحية صعبة. وذكر نادي الأسير في بيان له اليوم أن الأسرى 5 هم حسام الرزة ومحمد طبنجة وخالد فراج وحسن العواوي وعودة الحروب. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تنتهج بحقهم جملة من السياسات القمعية، منها العزل وعمليات النقل المتكررة وحرمانهم من زيارة العائلة. نعت وزارة الأسرى والمحررين في بيان صحفي اليوم والدة الأسير في سجون الاحتلال رشدي أبو مخ 58 عاما الحاجة سمية توفيق أبو مخ من مدينة باقة الغربية. وأكدت الوزارة أن والدة الأسير توفيت مساء أمس، وأن والدته لم ترى ابنها منذ سنوات عديدة، معتبرة ذلك انتهاك صارخ بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. وطالبت الوزارة في بيانها المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام بكافة أشكالها بتسليط الضوء على عذابات الأسرى القدامى وضرورة الوقوف بجانبهم للتخفيف من معاناتهم وإعطائهم أملا في نيل حريتهم وحقوقهم التي شرعت لهم حسب المواثيق الدولية. أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفخوري أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بالتنفيذ الفعلي لاتفاق معركة الكرامة الثانية، والذي خاض من أجله الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام. وقال الفخوري أن إدارة السجون عادت أسرى بعض الأقسام الذين نقلتهم مؤخرا، خاصة في سجن النقب الصحراوي وريمون، إضافة إلى إعادة مقتنيات وحاجيات الأسرى التي صادرتها مؤخرا. وبين أن إدارة سجون جمدت تركيب أجهزة التشويش في غرف وأقسام السجون، وتعهدت بعدم تركيب أجهزة جديدة وفق الاتفاق، لافتا إلى أن تركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون يحتاج إلى 1.5 شهر. في موضوع آخر، يبدأ بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود مشاورات تشكيل حكومته الجديدة، ويأتي ذلك بعد أن كلفه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتشكيل حكومة الكنيسة 21 وحصوله على توصية من الأحزاب بشأن ذلك على حساب منافسه بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض. وبحسب ما ذكرت صحيفة كلاكليست، فإن نتنياهو يتجه لتعديل قانون أساس الحكومة ورفع عدد الوزراء من 18 وزيرا إلى 26 وزيرا، أي وزير مقابل كل 2.5 أعضاء كنيسة في الائتلاف. يلقي الرئيس محمود عباس كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم يكشف فيها عن الخيارات لمواجهة التحديات المقبلة من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، كما يلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها من خلال صفقة القرن والانتهاكات الإسرائيلية. وقال مستشار الرئيس لشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي لمصادر صحفية إن لقاء عباس مع السيسي سيناقش كذلك الدور المصري ووزنها الإقليمي وبصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي. أعلن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية بغزة أحمد الكرد عن صرف دفعة مالية لذوي شهداء وجرحى مسيرة العودة اليوم عبر مكاتب البريد. وقال الكرد إن الصرف سيبدأ عند الساعة 10 صباحا، موضحا أن قيمة الدفعة تتراوح ما بين 300 إلى 600 شيكل. قالت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله إنه لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة. وأوضحت الوزارة أن سبب تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة وجود أزمة لدى وزارة المالية برام الله. وبينت أن قرار تأخير الصرف يتعلق بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة وتحديدا وزارة المالية، والتي لم تتمكن من وضع مساهمتها المتعارف عليها في كل دفعة. إلى ذلك، أطلعت وزارة المالية في قطاع غزة وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على طبيعة الضرائب المفروضة على القطاع والقرارات التي تخفف عن الأهالي في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور. بدوره أكد الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة عون الباشا أن مالية رام الله تحصل على نحو 85% من إيرادات غزة الشهرية، مبينا أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
جهود متواصلة تبذلها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي لإعداد وتطوير قانون التعليم العالي في غزة، حيث عقدت اللجنة ورشة عمل حول تزال السلطة الفلسطينية تقدم على إحكام الخناق والتضييق على غزة عبر ذهابها بخطوات تشدد من خلالها حصار القطاع وتشارك الاحتلال الإسرائيلي فيه، بالإضافة إلى تهربها من مسؤولياتها اتجاهه والاستفراد بالقرار المالي. الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة عون الباشا أكد على أن مالية رام الله تحصل نحو 85% من إيرادات القطاع الشهرية، وأن الإيرادات التي تحصلها وزارته في غزة قليلة جدا بمقارنتها مع الضرائب المحصلة عن نفس البضائع في مالية رام الله.
معظم الضرائب التي تحصل عن البضائع والأنشطة والشركات الكبرى في قطاع غزة يتم تحصيلها عن طريق وزارة المالية في رام الله، أي بمعنى السلطة هي التي تحصل معظم الضرائب في قطاع غزة بما تقريبا يعادل 85% منها، بينما الجزء الأقل وهو 15% يحصل عن طريق وزارة المالية بغزة. بالتالي فإن يعني الأسعار عادة إذا كان هناك أي ارتفاع لها بيكون ناجم عن الضرائب المحصلة في الضفة وليس في غزة.
الباشا بيّن أن المالية بغزة أصدرت الكثير من القرارات التي تخفف عن المكلفين والتجار والمواطنين في القطاع، مؤكدا أنها لم تفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة.
تقوم وزارة المالية بغزة بالعديد من التسهيلات للشركات والمقاولين في قطاع غزة وكذلك لجمهور السائقين في القطاع. فقامت بتخفيض الضريبة على السيارات، كذلك قامت بتخفيض هامش الربح على السلع، حيث أنها تقوم بتحصيل الضريبة على هامش الربح وليس على قيمة السلعة كما في رام الله اللي هو عندما دخول هذه البضاعة إلى زدود. كذلك قامت بالعديد من التسهيلات للإخوة المقاولين لأن يعني هذا القطاع تضرر كثيرا نتيجة الحصار.
ورغم قلة الضرائب التي تشبه المالية في قطاع غزة إلا أنها تعود للمواطن على شكل خدمات عديدة منها التعليم والصحة والأمن والموازنات التشغيلية للوزارات والاستحقاقات الحكومية في المشافي والأمن والبلديات والرقابة على المنتجات الواردة للقطاع.
الجولة مستمرة وفيها بعد الفاصل. اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تناقش تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة اليوم الأوضاع القانونية السائدة بشكل عام، بالإضافة لمناقشة تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين ومشاريع قوانين جديدة. جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدتها اللجنة بحضور رئيسها محمد فرج الغول وبمشاركة العديد من النواب ولفيفا من المختصين والخبراء. في السياق، ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي سياسة تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة للخارج، وخلصت اللجنة بعد مناقشات ومداولات معمقة لتشجيع تصدير المنتجات الزراعية مع المحافظة على بقاء الأسعار المحلية في متناول يد المواطن الغزي. إلى ذلك، عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في غزة اليوم ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998، وناقشت الورشة عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير القانون المذكور. التفاصيل في هذا التقرير.
جهود متواصلة تبذلها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي لإعداد وتطوير قانون التعليم العالي في غزة، حيث عقدت اللجنة ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 98، وناقشت الورشة عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير القانون المذكور. بدوره أوضح رئيس لجنة التربية عبد الرحمن الجمل أن التعديلات المطروحة للنقاش تأتي بهدف موائمة القانون وتطويره وإثرائه خدمة للبيئة التعليمية، سواء على صعيد تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بها أو جودة مخرجات التعليم وتطوير البحث العلمي. أما عضو اللجنة يوسف الشرافي أوضح أن الهدف من عقد الورشة هو تحديد هوية التعليم العالي المنشودة والحيلولة دون إيقاع الطلبة في إشكاليات تناقض إجراءات ونصوص الاعتماد للشهادات وأنظمة الترخيص وتصنيف الجامعات والسياسات بشكل عام. من ناحيته، أكد مقرر اللجنة النائب خميس النجار أن لجنة التربية ستقوم بدراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المشاركين حسب الأصول، ومن ثم الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والمشابه في هذا المجال وتدرس بيئتها التعليمية، وكيل وزارة التعليم العالي أيمن اليزوري بدوره أشار إلى أن هناك أسبابا تستدعي إعادة قراءة القانون المذكور، ومنها الفترة الزمنية الممتدة للقانون وما واكبته الحادثة في مجال التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى قصور القانون المعمول به في منح الصلاحيات للوزارة لممارسة دورها في تنظيم عمل المؤسسة التعليمية ومتابعتها بما لا يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي. إذن التعديلات المقترحة تشمل تطوير المادة 46 من القانون لتتضمن تعاريف ومبادئ وأحكام عامة، كما تتضمن الحق في التعليم وحرية البحث العلمي وأهداف التعليم العالي ومهام وصلاحيات الوزارة.
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال 35 مركبة جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إرز. وقالت إدارة المعبر إن من بين المركبات التي تم إدخالها 26 مركبة ملاكي وتسع مركبات تجارية، وجرى تسليمها لجمعية أصحاب السيارات في القطاع. وصل نهاية الأسبوع الماضي وفد قطري للمشاركة في افتتاح مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة. هذا وثمن الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في غزة جهود دولة قطر في دعم القطاع الصحي، مؤكدا أن تشغيل مستشفى سمو الأمير حمد للأطراف الصناعية يأتي تتويجا لسلسلة الدعم المتواصل من الإخوة القطريين لأشقائهم الفلسطينيين في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أشرقت شمس أحلام المئات من الشباب الذين فقدوا أطرافهم خلال السنوات الطويلة الماضية مع إعلان عن موعد افتتاح مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة. ووصل نهاية الأسبوع الماضي وفد قطري للمشاركة في افتتاح مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة الذي سيتم اليوم. مدير مستشفى سمو الأمير حمد للأطراف الصناعية دكتور رأفت لبد قال إن وفدا قطريا استشاريا جاء لتدشين انطلاقة المستشفى والإشراف على التدريب وسياسة العمل.
نحن حقيقة الآن بصدد الاستعداد للإعلان عن بدء تشغيل مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ويزورنا في هذه الأثناء وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة القطرية متمثل بكافة التخصصات الطبية والفنية اللازمة لوضع المعايير والسياسات الخاصة بتشغيل هذا المستشفى، وكذلك الإشراف على التدريب وتطوير الكادر الموجود لتقديم الخدمة على أفضل وأحسن ما يكون لمرضانا البواسل الذين تعرضوا والذين يحتاجوا لهذه الخدمة.
الطبيب القطري دكتور محمد الحموي استشار الطب الطبيعي والتأهيل أكد أن قطر جاهزة دوما لتقديم المساعدة للغزيين في سبيل التخفيف من معاناتهم.
احنا إن شاء الله عم نستعد لتشغيل مستشفى سمو الأمير الوالد، وبإذن الله الطاقم كله جاهز، أطباء وفنيين، واحنا عم ننتظر اللحظه هاي للتقديم ولو خدمه بسيطه للشعب الغزاوي، لانه بنعتبرهم اخواننا، واحنا ان شاء الله بنقدر الامكان شو بيطلع بايدنا نساعد ونخفف معاناتهم، احنا جاهزين.
وكيل وزارة الصحة دكتور يوسف أبو الريش بدوره ثمن جهود دولة قطر في دعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
اليوم هي فرصة أن نزف لأهلنا هذه الخدمات التي هي على وشك أن تنطلق بأفضل ما يكون وبإمكانيات متقدمة جدا تليق بأهلنا وتليق بتضحياتهم، كما أنها فرصة لنتوجه من خلالها بكل الشكر والتقدير لدولة قطر قيادة وشعبا على هذا الدعم الكبير للقطاع الصحي وللإنسان الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة.
إذ يعتبر مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية أملا وطريقا مشرقا لآلاف الجرحى والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة الذين انتظروا افتتاحه بلهفة كبيرة، متعطشين للخدمات النوعية المتوقع أن يقدمها والتي يفتقر إليها قطاع غزة. يذكر أن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية أنشئ عام 2016 ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسة: التأهيل الطبي، السمع والتوازن، والأطراف الصناعية.
كشف مصدر فلسطيني مطلع عن موعد الانتهاء من مشروع إنشاء خزاني وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وذكر المصدر أن الانتهاء من المشروع سيكون في غضون شهرين، لافتا إلى أن المشروع الممول من دولة قطر ب350,000 دولار سيوفر احتياطيا من الوقود لنحو أسبوع. وأوضح أن شركة المقاولات أو مقاولات محلية رسى عليها العطاء شرعت قبل نحو أسبوعين في العمل على إنشاء خزاني وقود داخل محطة توليد وسط قطاع غزة، سعة الخزان الواحد 1,000 كوب أي 1,000,000 لتر. ونوه إلى أن الخزانين الجديدين سيمكنان المحطة من تشغيل 3 توربينات على مدار 6 أيام متواصلة، مرجحا الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون شهرين إن لم يحدث أي تأخير. قال رئيس قسم الدواجن في وزارة الزراعة عايش الشنطي أن ارتفاع أسعار الدواجن في القطاع سببه شح البيض اللاحم المخصب الذي سمحت الوزارة باستيراده من الجانب الإسرائيلي. وقال الشنطي في تصريح له إن الوزارة سمحت بدخول ما يزيد عن 1,880,000 بيضة في شهر فبراير الماضي، وأشار إلى أن الدجاج المتواجد حاليا في الأسواق هو نفسه الذي تم استيراده في فبراير، كون البيض اللاحم يستغرق ما يقرب من الشهرين لنضوجه وعرضه في الأسواق المحلية. وأوضح الشنطي أن زيادة تكلفة إنتاج الدجاج في الفترة الماضية وانخفاض كمية إنتاج البيض الداخلي في قطاع غزة ساهمت في ارتفاع أسعار الدواجن. مستمعينا الكرام، كانت هذه ملفاتنا السياسية والمحلية لحظات، ونبقى مع ملفي الاقتصاد والرياضة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
اختتمت حاضنة يوكاس التكنولوجية مع وكالة ماكس العالمية مخيم رياديات التسويق بالتعاون بين شركة إيفنتس البريطانية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، والذي استمر لمدة 3 أيام واستهدف 200 رياديا. وقال مدير البرنامج في الحاضنة طارق ثابت إن البرنامج يهدف إلى تدريب الفتيات في قطاع غزة وتطوير قدراتهن بمجال التسويق الإلكتروني وإدارة المشاريع والإبداع والابتكار والمبيعات والتواصل مع الجمهور. وأشار إلى حرص حاضنة يوكاس على دعم قطاع الريادة وتوفير السبل اللازمة للرياديات للانطلاق نحو سوق العمل الداخلي والإقليمي وتوفير فرص عمل لهن، خاصة في ظل انتشار العمل الحر. واشتمل المخيم على العديد من المواضيع المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني وتكوين الفريق وكيفية عرض المشروع والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق وغيرها من المواضيع التي قدمها مجموعة من المختصين والمستشارين وأصحاب الخبرة في المجال. قامت الطواقم التفتيشية بمكتب محافظة غزة وبالتعاون مع مباحث التموين جولة ميدانية على المخابز العاملة في المحافظة، وذلك لمتابعة الشروط الصحية وللتأكد من أوزان وأقطار الخبز المعتمدة من الوزارة، حيث تبين من خلال الجولة بأن معظم المخابز ملتزمة بالتعليمات الصادرة من الوزارة. وتم خلال الجولة بتحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز المخالفة وتحويل الملفات لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. وبمكتب محافظة الشمال، ومتابعة لشكوى تفيد بوجود منتج مقلد لسلعة بويا تحمل علامة تجارية مسجلة في الوزارة، حيث تم ضبط الكمية المزورة بالأسواق ومصادرتها وتحويل التاجر للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. شرعت بلدية خان يونس جنوب القطاع بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بتنفيذ مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة 1,200,000 دولار. وذكر رئيس البلدية البشمهندس علاء الدين البطة أهمية المشروع، وذلك لأن الشارع يعتبر أحد أهم شوارع خان يونس، وهو شرياني مغذي لمركز المدينة ومسلكا لعبور المركبات من شمال المدينة والأحياء المتاخمة باتجاه عمق المدينة، مبينا أن البلدية قد بادرت إلى تنفيذه نظرا لوجود اهتراءات وحفر كبيرة تفاقمت خلال السنوات الماضية. وقد استنفذت البلدية كافة إمكانياتها المتاحة في أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على ما تبقى من القشرة الإسفلتية المتآكلة جراء عدم تمكن البلدية من تطويره خلال السنوات الماضية. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.59 أجورة، الدينار الأردني 5.5 أجورات، اليورو الأوروبي 4.6 أجورات. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا، هذا يلي بنستنى.
أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا جديدا عن حالة مدافعه والظهير الأيمن ألفارو أدريوزولا الطبية بعد إصابته بكسر في الترقوة. وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الإسباني، فإن اللاعب قد خضع لعملية جراحية ناجحة في موضع إصابته، وأشرف على العملية الجراحية كلا من الطبيبين سامويل أنتونيا وخوان دي ميغيل بالتعاون مع الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد. وسيبدأ المدافع الإسباني في برنامجه العلاجي خلال الأيام المقبلة وفقا لما سيحدده الجهاز الطبي للفريق للتعافي من إصابته. وبحسب صحيفة آس من خلال تقرير لها، فإن اللاعب سيغيب عن ما تبقى من مباريات لريال مدريد هذا الموسم. واجه نادي ريال مدريد صدمة قوية لجاري أتلتيكو مدريد قبل نهاية الموسم الحالي وبداية سوق الانتقالات الصيفي المقبل. وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن هناك رفض تام من قبل مسؤول الملك في التفريط بخدمات لاعبهم المعار ماتيو كوفازيتش لصالح الروخ بلانكوس. ويلعب الكرواتي الدولي في الموسم الحالي بصفوف تشيلسي بنظام الإعارة ولدى الإدارة الإنجليزية النية لاستمراره في الموسم المقبل، وهو ما صرح به ماوريسيو ساري مدرب الفريق قبل أيام. وتواصلت الإذاعة مع أحد المسؤولين في ريال مدريد للرد على اهتمام أتلتيكو مدريد بضم كوفازيتش قائلا أن ماتيو ليس معروضا للبيع وبالطبع لن ينتقل لأتلتيكو مدريد. الجدير بالذكر أن هناك غضب من قبل الإدارة الفنية في ريال مدريد من بعض المقربين من لاعب تشيلسي الحالي، لأنهم يفضلون عدم عودته لسانتياغو برنابيو ويحاولون إقناعه بالبحث عن عرض آخر للرحيل النهائي عن الفريق الإسباني. عاقبت جماهير برشلونة في ملعب الكامب نو نجم الفريق فيليب كوتينيو خلال مشاركته ضد ريال سوسيداد بالجولة 33 من الليغا. وشارك كوتينيو كبديل في الدقيقة 71 حيث دخل بديلا من زميله عثمان ديمبلي وساهم في تحقيق الانتصار بنتيجة 2-2. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان ضد كوتينيو فور نزوله، وتكررت الصافرات كلما لمس البرازيلي الكرة. وأبدت الجماهير غضبها من تصرف كوتينيو بعدما سجل الهدف الثالث ضد مانشستر يونايتد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل كوتينيو الهدف الثالث للبلوغرانا في المباراة والتزم الهدوء في احتفاله بالهدف واضعا إصبعيه في أذنيه. وهو ينظر إلى مدرجات الكامب نو في رسالة فحواها أنه لا يلتفت للانتقادات أو شائعات الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الحالي.
نهاية الجولة، وهذا تذكير بالعناوين. الاحتلال ينبش مقبرة إسلامية في يافا للبناء فوقها في ظل تصاعد الاستيطان والتطهير العرقي الصامت بدعم أمريكي. ند الأسير يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية لخمسة من الأسرى المضربين. صرف دفعة مالية لذوي شهداء وجرحى مسيرة العودة، ووزارة المالية تطلع هيئة حقوقية قراراتها الجديدة للتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية بغزة. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت الجولة، إلى اللقاء.